الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إننا نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا حتى أدركنا صيام أو دخول شهر رمضان، وهذه نعمة عظيمة أن يدرك المرء مواسم الخير التي فيها ترفع الدرجات وتكفر السيئات وتزداد الخيرات. وإذا أحيى الله عز وجل العبد إلى مثل هذه المواسم فليحمد الله وليستغل هذه الأوقات، يستغلها بطاعة الله جل وعلا، فإنه كلما زاد في عمرك في طاعة الله عز وجل فهو خير من قصرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فالحمد لله كثيرا على نعمه وآلائه، الحمد لله كثيرا أن جعلنا مسلمين، الحمد لله كثيرا أن جعلنا من المصلين، الحمد لله كثيرا أن جعلنا وإياكم من الصائمين. إخواني في الله، كما هو معلوم أن الصوم هو التعبد لله عز وجل بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وأهم شيء في هذا التعريف قولهم التعبد لله، فليس المقصد أن تمتنع من الطعام والشراب، لكن هذه عبادة عظيمة لمن عرف قيمتها ومكانها، عبادة عظيمة لمن أخلص لله عز وجل فيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا حال الممتنعين عن الطعام والشراب بلا نية ولا احتساب ولا إخلاص: رب صائم ليس له من صيامه إلا العطش والجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. إذن فالأمر يحتاج إلى احتساب وإلى نية وإلى إخلاص. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فليست القضية أن نمتنع عن الطعام والشراب ونجد ألم الجوع، ولكنه كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا هو المقصد الأعلى والأمر الذي ينبغي أن يتفكر فيه العبد: الحصول على تقوى الله جل وعلا من وراء هذه العبادة، أن يكون هذا الصوم يقود العبد إلى التقوى، يبعده عن معصية الله، يقوده إلى طاعة الله، يعوده الصبر على طاعة الله عز وجل وعلى أقدار الله وعن معصية الله. أن يكون هذا الصوم يجره إلى البذل والإحسان وقراءة القرآن، أن يكون هذا الصوم يبعده عن وساوس الشيطان وما يغضب الرحمن سبحانه وتعالى. هذا هو المقصد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما ذكره عن جبريل: من أدرك رمضان أو شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. هذا هو المقصد، أن يخرج الناس من شهر رمضان وقد غفرت ذنوبهم، لا أن يكون يخرج شهر رمضان وقد زادت أوزانهم أو قلت أوزانهم أو أكلوا كذا كذا من الطعام أو تركوا مثله من الطعام، وإنما أن يخرج هذا الشهر وقد غفرت الذنوب وسترت العيوب وصلحت القلوب ورجع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. إخواني في الله، أحببت في هذه الكلمات التي نجعلها كل جمعة في رمضان بعد العصر أن تكون في الغالب، مع كونها موعظة، أن تكون في أخطاء الصائمين وما يحدثه الصائمون في صيامهم من الأخطاء التي ينبغي بل يجب عليهم أن يتحاشوها. فإن الصيام عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكامه، لأن المسلمين جميعا يصومون، ومن قدم على عبادة وجب عليه أن يتعلم أحكامها. وللأسف أن هذه العبادة يخطئ فيها كثير من الناس، فيقعون في البدع والخرافة ويقعون في الأخطاء، ورب رجل أو امرأة يتعب نفسه فيمنعها من الطعام طوال اليوم وهو مفطر وهو لا يشعر، ورب رجل أيضا يترك الصيام جهلا وهو يجب عليه أن يصوم، وكل هذا بسبب الجهل بالأحكام الشرعية. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ليس المقصود أن يكون المسلمون كلهم علماء، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود من الحديث أن من العلم ما يجب تعلمه، ويكون على كل مرء فريضة، فرض عين لا يسقط عنه، كأحكام التوحيد والعقيدة وأحكام العبادات والمعاملات التي يزاولها، فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكامها. يصوم وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، يريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، يبيع ويشتري يجب عليه أن يتعلم أحكام الشراء والبيع، يريد أن يتزوج يجب عليه أن يعلم أحكام الزواج، يصلي يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة. هذا هو العلم الواجب، هذا هو العلم الواجب. وللأسف أن المسلمين ربما أحدهم يمر عليه 10 سنوات رمضان، يصوم 10 سنوات وهو يجهل أسهل المسائل في أحكام الصيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا يقع الناس في أخطاء كثيرة في صيامهم، بعضها يضر بالصيام بالكلية فيفسده، وبعضها ينقص من الأجر. وكما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن ليست العبرة أن تمتنع عن المأكل والمشرب، هذه عبادة عظيمة يجب أن يحافظ عليها، ويجب أن يسعى المرء إلى تحقيق أركانها وشروطها، أن تكون هذه العبادة خالصا لها فيها لوجه الله تبارك وتعالى، وأن تكون موافقة لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله، حتى لا أطيل عليكم، المسائل كثيرة. من تلك المسائل المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأعمال لا تقبل إلا بالنية، ولا تكمل إلا بالنية، ولا تصلح إلا بالنية، وتفسد بالنية. إذن فالنية عليها مدار الأعمال، فالصيام يحتاج إلى نية لأنه عبادة. لكن ما هي هذه النية؟ إنها العزم، العزم بالقلب. فقد أجمع أهل العلم أن النية محلها القلب في أي عبادة من العبادات. إذا أردت أن تصلي وأنت خارج من دارك إلى المسجد لصلاة العصر، خروجك من الدار وعزمك وذهابك ووضوءك، هذه النية. لا يحتاج أن تقف في الصف وتقول: نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات إلى آخر ما يقوله الجاهلون، لأنك تعبد رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. وهكذا في الصيام، في الصيام إذا قمت من الليل وعزمت على الصيام وتسحرت، ولو لم تتسحر إلا أن السحور مستحب، لكن عزمت من الليل أن تصوم اليوم الثاني، فإن هذه النية. ولا يحتاج أن تقول: نويت أن أصوم غدا، فإن هذه من البدع والمحدثات التي يقع فيها بعض المسلمين. بل إنك تعجب، في بعض القرى يجتمع الناس بعد صلاة المغرب فيقول الإمام والناس يرددون: اللهم إني نويت صوم غد السبت، الأحد، الاثنين، وربما يخطئ الإمام في اليوم الثاني فيخطئون لله تعالى ويزيدون بعض الإضافات. هذه من البدع والمحدثات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا شيء مردود لم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يفعله صحابته الكرام. وهنا تنبيه مهم: هل يكفي لشهر رمضان نية واحدة أم لا بد أن ينوي كل ليلة؟ ما معنى ينوي؟ يعني يعزم بقلبه، لا أنه يتلفظ. هل يكفيه نية لرمضان بكامله؟ يعني في أول ليلة يعزم بقلبه أن يصوم رمضان حتى ينتهي، أم أنه لا بد من النية قبل أو في ليلة كل يوم؟ هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والأحوط أن الإنسان يعزم كل ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يفرض الصيام من الليل فلا صيام له، وفي رواية: قبل طلوع الفجر فلا صيام له. ثم أيضا هذه المسألة ينبني عليها: لو أنه نوى أول الشهر ثم نام في بعض الليالي أو بعض الأيام لتعب أو مرض بعد العصر، ولم يقم إلا عند طلوع الفجر، فإن كان نوى للشهر فصيامه صحيح، وإن كان ممن يقول بأنه لا بد أن ينوي كل ليلة فصيام ذلك اليوم بغير نية ويكون باطل. وهذا هو الفرق بين القولين. فلهذا الأحوط أن ينوي الصيام كل ليلة، ولا يحتاج أن يقول: نويت أن أصوم كذا، ولا يوم كذا، ولا من وقت كذا إلى وقت كذا، لأن الله عز وجل يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. من المسائل التي ينبه عليها ما يقع فيه الناس من الأخطاء في مواقيت الأذان، أذان الفجر وأذان المغرب، يقع الناس في أخطاء كثيرة في هذا، وهذا أمر مهم. فالأذان عبادة والأذان أمانة، فالمؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالمؤذن مؤتمن، ويجب أن يكون مؤتمن، يراقب الشمس، يراقب الغروب، يراقب طلوع الفجر، لا يعتمد على قول فلان ولا علان، ولا يعتمد أيضا على ما كتب في تلك الأوراق. فإنه وقد نبهنا كثيرا أن هذا التقويم الذي وضع لعدن وضواحيها هو تقويم تقريبي، هو تقويم تقريبي، ولهذا فقد جرب أنه أحيانا يفارق الوقت الصحيح بعشر دقائق أو بسبع دقائق، خصوصا في أذان الظهر أو في أذان الفجر. وأما المغرب فإن كثيرا من الناس ينظرون إلى الشمس. قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. في هذه الآية يبين لنا ربنا جل وعلا أنه لا بأس أن نستمر بالأكل والشرب إلى أن يحصل التبيان، الوضوح ليس مجرد الشك، حتى يتبين. ومن هنا يتضح أن هناك بدعة من البدع جعلت في بعض الأزمان الماضية واستمرت في بعض البلدان، بل ووصلت إلى هذا الزمان في بعض البلدان، أن يجعل الناس وقتا احتياطيا يسمونه وقت الإمساك. هذا من الأخطاء والبدع، فليس عندنا وقت يسمى وقت الإمساك، وليس عندنا وقت يضرب فيه بالطبل أو يضرب فيه بالمدفع كما يصنع بعض الناس في بعض البلدان، ومن ذلك الشيعة في بلدانهم. هذا ليس من دين الله جل وعلا، فإن الله يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومعنى ذلك أن الإنسان يأكل، لا أقول واجبا، لا أقول يجب عليه أن يأكل، لكن يجوز له أن يأكل حتى يطلع الفجر الصادق. وأما هذا الوقت الذي يسمى بوقت الإمساك، فقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه بدعة من البدع، وحذر منه أهل العلم كثيرا، حذر منه أهل العلم كثيرا. وبعض الناس يتجاوز أكثر، فتجده يتسحر في نصف الليل، يسهر كما هو الحال عندنا في اليمن على التخازين والتداخين والمعاصي والأغاني والمزامير، ويسهر إلى نصف الليل، وإذا بالنوم يداهمه فيذهب ويأكل ما يسميه سحورا، وهذا ليس بسحور، هذا خطأ، فيأكل في ذلك الوقت ثم ينام، وربما يقوم لصلاة الفجر وربما لا يقوم لصلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السنة في السحور أن يكون متأخرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. ولهذا لا ينبغي للصائم أن يترك السحور، وينبغي له أن يجعل في السحور شيئا من التمر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: نعم السحور التمر. وينبغي له أن يؤخر السحور ولا يبكر به، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر وليس بين سحوره وصلاته أو أذانه إلا قدر ما يقرأ القارئ 50 آية كما في الصحيحين. وأما حديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فزيادة وأخروا السحور ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يخطئ الناس فيه أيضا، أو قبل هذا تقدم أن ذكرنا أن ما جعل في التقاويم هو احتياطي، ولهذا فإنهم يقدمون 7 دقائق وربما تصل إلى 8 دقائق أو 6 دقائق في هذا التقويم، فيجب على المؤذن أن يكون أمينا وأن يراقب الفجر ويؤذن عند طلوعه ولا يعتمد على غير ذلك. وهكذا عند غروب الشمس من أخطاء بعض الصائمين أنه يصوم طوال النهار ويتعب نفسه بالظمأ والجوع، فإذا به بعد ذلك يفطر قبل غروب الشمس أو قبل دخول وقت المغرب، وهذا من الأخطاء الشائعة عند بعض الجاهلين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة في حديث الرؤيا عند أن رأى أناسا معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، قال فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فيجب على المؤمن أن يكون حريصا فلا يفطر قبل غروب الشمس. فإن كان مؤذنك في مسجدك يتحرى فتفطر عند أذانه، فإن أخطأ متعمدا أو إن خالف متعمدا فالإثم عليه، وإن أخطأ فليس عليك شيء. وإن كان مؤذنك في مسجدك لا يبالي وإنما يؤذن إذا سمع الناس يؤذنون، فعليك أن تتحرى ولا تضيع هذه العبادة. ومن الأخطاء التي يقع فيها الصائمون في باب الأذان والإفطار أنه ربما يفطر المرء وهو يجب عليه الصيام. كيف هذا؟ يكون الرجل جنبا ينام وهو جنب، يأتي أهله أو يحتلم بالليل وينام وقد نوى الصيام لكنه لم يقم إلا على أذان الفجر، فيقول ذهب الصوم ويفطر ذلك اليوم، وهذا من أخطاء الصائمين. فإنه لا علاقة بين هذا وبين الصيام ما دام أن الجنابة كانت من الليل، وإنما الواجب عليه أن يغتسل قبل أن يصلي صلاة الفجر، لكنه ما دام أنه قد نوى الصيام من الليل فيجب عليه الصيام. وقد ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم كما في الصحيحين. إذن ما لم يكن أو تكن هذه الجنابة حصلت بعد الأذان سواء كان جماع أو نحو ذلك، وأما الاحتلام فإنه لا يضر بالصوم ولو حصل في النهار. وهكذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين عند طلوع الفجر وعند غروب الشمس ما يحصل للمرأة الحائض، فإن المرأة الحائض ربما تحيض عند الفجر أو عند غروب الشمس، وربما تطهر عند الفجر أو عند غروب الشمس. فإن كانت المرأة حائضا وقد طهرت قبل أذان الفجر ولو بدقيقة ولو بثانية ولو بنصف ثانية وتيقنت أنها قد طهرت وجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم. ومن الجهل أن المرأة تترك الصيام، لماذا؟ قالت لأنني لم أغتسل، وهذا ليس بصحيح. ما دام أنها قد طهرت قبل الأذان فإنه يجب عليها أن تصوم. والعكس بالعكس، ربما تكون المرأة صائمة طوال النهار فيأتيها الحيض في آخر النهار فتستحي أن تفطر وتستمر في صيامها، وهذا خطأ فاحش. فإن المرأة الحائض يجب عليها الإفطار، فإن صامت فهي آثمة، بل عند بعض أهل العلم أوصل حالها إلى الكفر لأنها تتقرب إلى الله بعبادة فاسدة، فيجب عليها أن تفطر ولو بقي نصف ساعة ولو بقي ربع ساعة ولو بقيت 5 دقائق ولو بقي إلى الأذان دقيقة، ما دام أنها تيقنت أنها قد صارت حائضا وأنه قد خرج منها الدم يجب عليها أن تفطر. وصيامها ذلك اليوم تحتاج فيه إلى القضاء، ولا شك أن تعبها إذا احتسبت عند الله فهي مأجورة، وأما أنها تغالط فهذا لا يجوز. وليس معنى هذا عباد الله أن المرأة الحائض تذهب تأكل أمام الناس حتى تخبرهم أنها قد حاضت، لا، ولكنها تعزم وتعلم أنها مفترة، أكلت أو لم تأكل، وأن ذلك اليوم يحتاج إلى قضاء، يحتاج إلى قضاء. هذه بعض الأخطاء التي تتعلق بالأذان أو بالسحور أو تتعلق أيضا بالفطور. ومما ننبه عليه في هذا المقام، والأخطاء كثيرة لكن نكتفي بهذا ونجعل ما بعده للمحاضرات القادمة، الذي ننبه عليه في هذا المقام ما عليه بعض الصائمين الذين ينامون عن الصلوات ولا يحافظون عليها، بل من الصائمين من لا يصلي، هو لا يصلي في غير رمضان، فإذا جاء رمضان صام، يقول لزوجته أين السحور، يريد أن يصوم، وإذا جاء الفطور ربما يعمل قضية ويضارب، أين الفطور، أين السمبوسة، أين كذا، وهو لا يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا عبد الله، الصلاة هي الركن الثاني من أركان دين الإسلام، والصيام هو الركن الثالث من أركان الإسلام، فلا يقبل هذا الصيام إلا بصلاة، فإن من ترك الصلاة خرج من ملة الإسلام، لا ينفعه الصيام، ولو صام وواصل الصيام شهرا كاملا لا يتسحر ولا يتفطر لا يأكل شيئا، فإن هذا لا ينفعه بشيء، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فحافظ على الصلاة، جاهد نفسك، إن كنت ممن يصلي في شهر رمضان اجعل هذا الشهر مدرسة لتقوي عزيمتك وتدفع شيطانك، فتخرج بعد رمضان وأنت من المصلين، يكفيك هذا الربح، تكفيك هذه الغنيمة من صيام رمضان، أنه كان سببا لمحافظتك على الصلاة. وإياك أن تكون ممن يصوم ولا يصلي، وإذا انتهى من شهر رمضان قال: الحمد لله استرحنا من الصيام، لأنه يرى أن الصيام عبء وثقل، ولو أنه جاهد نفسه لوجد لذة الصيام ولذة هذه العبادة واحتسب الأجر عند الله جل وعلا. ونوع آخر من الصائمين ليس قاطعا للصلاة، هو يصلي، وربما في رمضان يكون أشد إقبالا على المساجد، لكنه ربما يتساهل في بعض الصلوات في رمضان، نعم في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كالذي يسهر على التخزين أو يسهر على الدش والتلفاز أو يسهر على مشاركة في ملاعب الكرة والتفرج عليها أو يسهر مع أصدقائه في عمل فينام آخر الليل ويضيع صلاة الفجر، وآخر لا يضيع صلاة الفجر، يسهر الليل كله، لماذا لا تنام؟ قال: حتى لا أضيع السحور وصلاة الفجر. وهذه نية طيبة، لكن للأسف أنه ينام بعد صلاة الفجر فيضيع صلاة الظهر وربما صلاة العصر، بل وجد من الصائمين من ينام بعد الفجر ويبقى على ذلك الحال حتى يوقظه أبناؤه لأكل وجبة الفطور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هكذا صيام رمضان؟ وقد سمعت قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ قال: لعلكم تتقون. فمن لم يتحصل على تقوى الله في شهر الصيام فيقبل على الطاعات ويكف عن المحرمات لم يستفد من صيامه شيئا. فحافظ على صلاة الجماعة، وحافظ على قيام الليل، حافظ على صلاة التراويح، ربما يثبطك الشيطان بعد رمضان فلا تقوم الليل أو تكسل عن قيام الليل، فصل مع المسلمين وحافظ على هذه العبادة، وحافظ على صلاة الجماعة، ولعل صلاة واحدة تكون سببا في نجاتك، وأنت تدعو الله جل وعلا فيها وأنت ساجد أن يصلح قلبك وأن يصلح ذريتك وأن يجنبك الردى وأن يقودك إلى الهدى لعل صلاة واحدة. قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لمن حافظ عليها وأداها في أوقاتها وقام بشروطها وواجباتها وصدق مع الله فيها، فإياك أن تكون من المقصرين في عبادة الله في شهر الطاعات. شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين، وبعض الناس يجلس في زاوية الشياطين لا يحافظ على الصلاة ولا يحافظ على الأخلاق، تراه واقعا فيما حرم الله عز وجل، ومن ذلك أنه يضيع الصلوات. فجاهد نفسك يا عبد الله، النفس تحتاج إلى مجاهدة، فإذا وجدت لذة العبادة لم تفارقها. الذي يذهب إلى المسجد ويجد مشقة والشيطان يرده إلى الوراء، وربما وصل إلى المسجد ووجد في قلبه ضيقا، هذا يحتاج أن يجاهد نفسه. وربما يأتي عليه وقت فيخرج إلى المسجد تلقائيا بدون أن يخبره أحد ولا أن يعلمه أحد بوقت الصلاة، لأنه قد تعود عليها ووجد لذتها ونعيمها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. بعض الناس من أهل الطاعة والعبادة ربما لا ينام إلا قبل الفجر بساعة، لكنه يقوم على صلاة الفجر بغير مؤذن بغير منبه بغير من يوقظه، وآخر ينام بعد صلاة الفجر فينام عن صلاة العصر. انظر إلى الفرق، فجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأكثر من دعاء الله عز وجل، فأنت في شهر الرحمة وفي شهر التوبة وفي شهر المغفرة، إن كنت مقصرا فاجتهد في دعاء الله عز وجل أن يصلح أحوالك وأن يهدي قلبك وأن يصرف عنك جلساء السوء وأعمال الشر، وأن يقبل بقلبك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، أخطاء الصائمين كثيرة، وإنما هذه نبذ أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يعيننا على صيام رمضان وقيامه والقيام بما أوجب سبحانه، والإقبال على كتابه وسنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله تعالى الجمعة القادمة المحاضرة في الجامع الكبير، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.